الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في هذا البرنامج، نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما نسأل الله تبارك وتعالى السداد والقبول، وأن يمن علينا بإخلاص القول والعمل، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يجعل كل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. نبدأ بالسؤال الأول. سائل يسأل عن الجلوس بعد الفجر مع الذكر للشروق، وعن كتابة الحج والعمرة. هذا السؤال يجاب عليه بأمرين. الأمر الأول وهو أن الجلوس إلى الشروق مجردا هذا أمر مستحب، بل ثابت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فيجلس في محرابه أي في موضع إمامته الناس عليه الصلاة والسلام، ونجلس حوله، وكنا نخوض في أمر الجاهلية فنضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الثابت الصحيح عند مسلم هو يدل على جواز أو استحباب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح، وأن يكون هذا في الذكر أو يكون هذا في السمر أو في الحديث المباح أو في غير ذلك، بما لا يؤدي إلى مخالفة ولا إلى معصية، فإن المعصية في بيت الله سبحانه وتعالى تعظم كما أو كيفا لا كما. هي المخالفة أو المعصية في المسجد هي معصية بالفعل، هي معصية واحدة لكنها أعظم في العقاب، تكتب سيئة واحدة لكنها أعظم في العقاب. لماذا؟ لأن الذي يعصي الملك على بساطه وفي رحابه وبين يديه هو أشد جرأة على هذا الملك ممن يعصيه مع البعد والتنائي عنه وعن رحابه. وكذلك بيوت الله سبحانه وتعالى أو المساجد المسلمين هي بيوت الله في أرضه، وهي متنزل الرحمة ومهبط الخير والبر والنور والإيمان، وهي مجتمع العمل الصالح، وهي التي تجمع الناس للصلوات والعبادات والاعتكاف والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من هذه الأعمال الصالحة. فينبغي أن تكون المجالس فيها مجالس إيمان، مجالس ذكر، مجالس تلاوة، لأن هذه المجالس تغشاها الرحمة وتنزل عليها الملائكة وتحفها الملائكة وتغشاها السكينة، ويكون فيها الخير الوفير والبركة من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الجلوس هو أمر مشروع مستحب كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ثواب الحجة والعمرة فإن هذا جاء في حديث رواه الترمذي، وهذا الحديث مختلف في إسناده بين أهل العلم، فمنهم من قال بصحته ومنهم من قال بضعفه. وأيما كان الأمر فإن الجلوس بعد صلاة الصبح في الجماعة هو أمر محمود ومستحب، وخاصة أن هذه الساعة ساعة غفلة، وقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يستثمرون وينتهزون سويعات الغفلة التي يغفل عنها الناس. ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يستثمر أو يعمل الساعة التي بين المغرب والعشاء، كان يأخذها في الطاعة والعبادة، وأثر عنه أنه كان يصلي فيها 6 ركعات. وكان كثير من السلف كأيضا إبراهيم النخعي وغيرهم، هؤلاء كانوا يجتهدون في مثل هذه الساعة لأنها ساعة تمر سريعة، ولأن الناس يغفلون عنها ويشتغلون بالطعام والشراب والألوان المباح. وبالتالي فالذي أراه والله أعلم أنه حتى لو كان الحديث مختلفا في إسناده الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى كتب له ثواب حجة وعمرة، هذا الحديث الحقيقة وإن كان بإسناده شيء من الضعف كما ذكرت إلا أنه في فضائل الأعمال، وقد يعني ذهب كثير من علماء الحديث إلى جواز العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال وإن كان فيها شيء من الضعيف أو الضعف اليسير الهين الذي كانقطاع الإسناد أو إرسال في الإسناد أو سوء حظ أو فيه مثلا راوي مدلس أو مختلط أو غير ذلك، فإن هذه الأنواع تقبل الشواهد وتتقوى بالشواهد وتذهب إلى أعلى في الصحة بما يعضدها. وعليه فهذا الحديث أرى أن يعمل به لا سيما وأن زماننا يحتاج إلى ترغيب في العمل الصالح وإلى تذكير بعبادة الله سبحانه وتعالى وإلى اهتمام من الناس بالذكر والتلاوة والعبادة والصلاة. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم من أكثر الناس عناية واهتماما بالعبادات، فكان الواحد منهم أو كان بعضهم يصلي ما بين الصبح والظهر مئات الركعات ثم يصلي من الظهر إلى العصر، فإذا جاء العصر جلس في معتكفه في المسجد حتى يؤذن للمغرب، فإذا جاء المغرب صلى المغرب ثم تناول طعاما أو شرابا وكان صائما، ثم إذا جاء العشاء صلى العشاء في الجماعة واستراح قليلا ثم قام يتهجد ويصلي ويتعبد ويقطع الليل تسبيحا وترتيلا. هؤلاء طبعا قد يقول قائل إنهم كانوا لا يعملون وكانوا لا يجمعون الدنيا أو لا يجتهدون في أمر الدنيا. نعم ربما كان بعضهم منقطعا، حتى من كان لا ينقطع عن عمل الدنيا وكان لا يجد ما يكفيه فيجتهد في التجارة أو في كذا أو كذا من ألوان السعي في الأرض وطلب الحلال، فإن هؤلاء أيضا كان الواحد منهم لا ينسى حظه ولا نصيبه، بدليل أنه جاءت الآثار أن الواحد منهم إذا كان في السوق وكان يبيع ويعني يضع البضاعة على الميزان إذا سمع الأذان إن كان قد خفض الميزان لا يرفعه وإن كان رفعه لا يخفضه. لماذا؟ لأنه يذهب في التو واللحظة إلى صلاة الجماعة. ولهذا فسر ابن عمر وأبو الدرداء وغيرهما من السلف قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كانوا يفسرون هذه الآية بأهل السوق الذين يبيعون ويشترون ثم يذهب أحدهم إذا سمع الأذان إلى صلاة الجماعة. ولهذا روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان لا يبغي التجارة وإنما كان يذهب أحيانا إلى السوق يبيع أو يشتري أو يتاجر، فإذا سمع الأذان ذهب إلى صلاة الجماعة ويقول إني لا أريد بيعا ولا شراء إنما أريد أن تتحقق في هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. ثم يسأل السائل يقول هل المقصود بالجلوس هنا هو عدم مبارحة مكان الصلاة؟ يعني هل هذا الجلوس يعني أن الإنسان يجلس في مصلاه الموضع الذي صلى فيه صلاة الصبح في جماعة ويمكث لا يتحرك يمينا ولا شمالا لا يقدم شيئا ولا يؤخر لا يذهب في المسجد هنا أو هناك؟ هذا هو الأفضل إذا كان المرء لا يحتاج إلى الحركة، لا يحتاج إلى المصحف معه مثلا في جيبه، لا يحتاج إلى تجديد الوضوء، لا يحتاج الذهاب إلى الخلاء وأن يتوضأ ليصلي مرة أخرى. إذا كان المرء غير محتاج إلى شيء من هذه الأمور فالأفضل أن يبقى في مكانه وأن يمكث في مكانه. فإن السلف رضوان الله عليهم جاء عن عروة بن الزبير أنه كان إذا جلس لا يحل حبوته حتى يقرأ ربع القرآن، وهذا حال كثير من هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. أما إذا كان هو في مصلاه واحتاج إلى الوضوء، احتاج إلى الإتيان بالمصحف، احتاج إلى الحركة ربما حتى يعني يجدد نشاطه ويعني يشحذ همته، احتاج إلى أن يذهب هنا وهناك، نادى عليه رجل فلم يخرج لكنه أجابه في المسجد، هذا كله لا يمنعه من هذا الثواب إن شاء الله تعالى، ولا يخرج من هذا الوعد الطيب بأن يصل أو أن يبلغ أو أن ينال أجر حجة أو عمرة تامتين تامتين تامتين. ثم يقول: وهل يمكن أن نقوم بأي عمل مع الذكر مثل تنظيف المنزل أو غيره؟ هو يبدو أن السائل هنا امرأة، لأنها يبدو أنها تجلس بعد صلاة الصبح في الجماعة أو وحدها، يبدو أنها تجلس في مصلاها في بيتها الذي تصلي فيه، ثم تقول: هل نقوم؟ لا، لا تقومي بأي عمل من تنظيف المنزل أو غيره من هذه الأعمال المباحة، إنما هذا وقت موقوف على العبادة والذكر والتلاوة والخلوة بالله سبحانه وتعالى. فالأفضل ترك أي عمل إلا كما قلنا ما دعت إليه الحاجة أو ما حملت عليه الضرورة كتجديد الوضوء أو نحو ذلك. السؤال الثاني وهو: هل ذكر الله تعالى والقرآن وسماع دروس دينية وحفظ القرآن هذا كله من ضمن الذكر؟ نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقتصر فقط على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وغير ذلك من هذه الأذكار اللسانية المأثورة المعروفة، بل إن القرآن هو رأس الذكر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، وقال أيضا سبحانه وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فالقرآن هو رأس الذكر، والقرآن جاء في جامع الترمذي حديث فيه إسناد في إسناد مقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يسأل الله تعالى شيئا، وإنما معنى هذا أن السؤال أو الدعاء لا يعدل الذكرى ولا يعدل قراءة القرآن، بل هو وقت يسير في الطلب والسؤال وقضاء الحوائج، ثم وقت آخر طويل في ذكر الله سبحانه وتعالى. وقراءة القرآن معلوم أنها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم عن النواس بن سمعان. وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ أيضا: إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وهذه الأذكار الطيبات المباركات، وكذا قراءة القرآن وسماع دروس العلم وتعلم الفقه في الدين وتعلم الأحكام الشرعية، هذا كله من العمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وهو حديث مختلف في إسناده أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وفي الحديث الصحيح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة، وعند الترمذي أيضا: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وفي لفظ بما يصنع، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا علما، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث علقه الإمام البخاري في صحيحه مجزوما به. فسماع دروس العلم ودروس الدينية هذا أيضا من أحب الأعمال، ولهذا جاءت الآثار أن عن أبي هريرة وغير من الصحابة وبعض التابعين أن سماع أو أن معرفة وطلب باب من أبواب العلم أفضل من قيام ليلة، وربما قال بعضهم أفضل من قيام سنة، لأن الإنسان إذا علم بابا من العلم وتعلمه وأتقنه فإنه بهذا قد يعبد الله تعالى به على الوجه الصحيح، وقد يدل الناس أيضا على هذا الباب، وقد يعلم الناس ما تعلمه فينشر العلم ويبث الخير ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. إذن فالذكر وتلاوة القرآن وسماع دروس العلم وتعليم القرآن وتعليم العلم ونشر الخير والصلح بين الناس، كل هذا من الذكر، كل هذا من الطاعة، كل هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر: هل للبنت حقوق على أمها؟ نعم، للأم حقوق على أمها كما أن للأم حقوقا على بنتها. أما حقوق البنت فأولا أن تقوم على رضاعها وعلى قيامها بحقوقها ورعايتها وتنشئتها وإطعامها وهكذا، هذا هو الحق الأول، وهذا هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على الأم، ثم شرفها بهذا التكليف وجعل لها مزيد البر على الأب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الله تعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأول حق للبنت على أمها أن تحسن أمها القيام على طعامها وكسوتها وشرابها وإرضائها وغير ذلك. الحق الثاني وربما يكون أهم من الحق الأول وهو التربية الصالحة، أن تربيها تربية صالحة. ولهذا في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة راعية في البيت، إذا غاب الزوج وذهب إلى طلب المعاش وإلى ابتغاء الرزق الحلال فإن المرأة أو الأم أو الزوجة مسؤولة مسؤولية كاملة عن هؤلاء الأولاد، بل ربما تكون مسؤولية أوجب على الأم من الأب، باعتبار أن الأب يغيب عن البيت مدة طويلة، قد يخرج قرابة 10 ساعات أو أكثر أو أقل يخرج من البيت في طلب الرزق. وأما هذه الساعات الطوال فإن الأم تبقى مع بنيها وبناتها، فهي إذن الأم هي المفترض هي المعين الرائق والمعين الصافي والموضع الذي يستقي منه الأولاد الأدب والعلم والدين والصلاة والخلق والسمت وغير ذلك من هذه الأدب. ولهذا لا بد أن يعلم الناس أنه إذا صلحت الأم لا بد أن تستقيم الأسرة كاملة مهما كان الأمر ومهما ألمت بها الملمات ومهما دارت حولها الفتن والنوازل والمشكلات، كل هذا لأن الأمة تعتبر هي المحضن الدافئ وهي المربية وهي المتعاهدة. صحيح الأب تكون له الهيبة وله الشوكة وله القوة وكلامه يكون يعني أسمع والأولاد يكونون لكلامه أطوع عادة، لأن الأب بطبيعة الحال يكون أشد صرامة من الأم، لأن الأم خلقها الله سبحانه وتعالى فيها شيء من الحنان يزيد عن الأب، وهذا أمر يرجع إلى الخلقة والجبلة والفطرة، والله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، فجعل الرجل قويا صلبا لأنه يخرج ويطلب المال هنا وهناك ويسعى في الأرزاق ويجري في جنبات الأرض ومناكبها حتى يأتي بما أحل الله سبحانه وتعالى ويقوم على كفاية هذه الأسرة. أما الأم فإنها عندها حمل ورضاع وولادة وكذا وكذا، ثم عندها تربية وعندها يعني هذه المسؤوليات التي هي مسؤوليات الأم والأمومة، وبالتالي فلا بد أن تكون أكثر حنانا وأكثر دفئا بالنسبة للأولاد. ومن هنا فإننا ننبه نساءنا ونشير إلى أهمية قيامهن بتربية البنين والبنات، لا بد أن تكون الأم واعية لهذا المعنى وأن تكون عاقلة له وأن تكون مستعدة لهذا المعنى، وإذا يعني همت بالزواج وجاءها يعني الزوج أو الخاطب الصالح فإنه لا بد أن تستحضر في نيتها أن تنجب أبناء صالحين تربيهم على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتؤدبهم بأداب الإسلام، وتخلقهم بأخلاقه، وتنشئهم على الفضيلة والعمل الصالح. ونحن نرى في الأمهات يعني من تربي أبناءها ليكون من أوائل الجمهورية في الثانوية الأزهرية وفي الثانوية العامة وفي الجامعات وفي غير ذلك، ونرى من تقوم أيضا بتحفيظ أبنائها قد يصل العدد هنا إلى 6 أو 7 أبناء يحفظون القرآن على يد أمهم، وهذا كله يشير إلى دور الأم وإلى نجاح بعض الأمهات، وإلى أن هذه الأم هي القاعدة المتينة والأساس الصلب الذي تتحطم عليه أو عنده كل يعني أهواء الأعداء ومراد الأمم التي تعادينا والتي تريد أن تذهب بالمسلمين شذر نذر. فإذا صلح الله حال الأمهات، وإذا استقامت الأمهات على طاعة الله وطاعة رسوله، وإذا التزمنا الحجاب واحتشمنا وربينا البنات على الحياء وعلى الستر والعفة والفضيلة، يكون لهن الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى في هؤلاء البنات، وتكون المرأة أيضا خرجت من عهدة المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا سألها الله عز وجل وقال لها هل قمت بأداء هذا الحق، وهل أديت هذه المهمة على وجهها، وهل وفيت هذه الأمانة حقها، حينها إذا فعلت ذلك ستقول نعم، وسيجيب عنها عملها، وسيجيب عنها بناتها وأيضا أبناؤها. أما إذا المرأة عملت كل وقتها وكرست كل حياتها على طعام وشراب وخدمة وغسل ثياب والقيام بهذه الأمور البيتية والواجبات الأسرية فقط، ولم تعلم دينا، ولم تنشئ على خلق، ولم تربي جيلا، ولم تهيئ الأولاد ليكونوا قوما صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى، فإنها تندم أشد الندم، تندم في الدنيا لأنه ضاع عليها هذا السعي الذي كان ينبغي أن يكون سعيا مشكورا وعملا مبرورا، ثم إنها تندم يوم القيامة أيضا، لأنه يعاقب المرء على الإخلال بهذه الأمانة وعلى إهدار هذه المسؤولية وعلى ضياع هذه التربية في أبنائه، ثم يعاقب بعد ذلك أشد العقاب بعد هذا السؤال. ولهذا لا بد أن يعد المرء سؤالا على هذا، على هذه الأمانة وأمانة الأولاد، خاصة الأم، خاصة الأم، فإن الأم كما قلنا تقضي الوقت كاملا مع الأولاد، أما الأب فإنه ربما يقضي نصف اليوم أو أقل منه بكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. والمرأة راعية كما ذكرنا في حديث ابن عمر، إذا غاب الرجل فإنها تحفظ في نفسه وماله وولده، وبالتالي هذا الحفظ يكون بحسن التربية والإعداد وتحفيظ القرآن وتعليم الصلاة وتعليم الدين والأخلاق وغير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يصلح بناتنا وأن يهدي نساءنا وأن يجعلهن من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا هذا من حقوق البنت على أمها، أن تربيها، أن تلبسها الحجاب، أن تحملها على الحشمة، أن تعودها على ذلك من الصغر، لأن البنت إذا تعودت على ذلك من الصغر سهل هذا الأمر في الكبر. أما إذا كانت تلبس أزياء الموضة وكذا وكذا مما هو قد يكون مباحا في حق البنات، قد يكون مباحا لأنهن صغيرات لا عورة للصغيرة من سن تحت التمييز، يعني 4 سنوات تقريبا أو 3 وهكذا فما دون هذا السن أو هذه السن لا عورة للصبي أو الصبية فيها، ومع ذلك فإننا إذا نشأناهم على هذه الثياب القصيرة أو العارية أو شبه عارية أو كذا وكذا، ربما بعد هذا تنشأ البنت على ذلك ولا تستطيع أن تغير من أمرها شيئا. وقد كثيرا ما يشكو إلي بعض الآباء ويقول أنا يعني أريد أن تلبس ابنتي الخمار والحجاب، وهي تأبى وتقول أنا أفعل مثل صواحباتي أو زميلاتي أو كذا وكذا. فإذا سألت وقلت له هل كانت تلبس في الصغر هذه الملابس، يقول نعم. فأقول له أنت كان ينبغي كما علمتها الصلاة في السن العاشرة ويعني حملتها عليها حتى إذا بلغت كانت محافظة عليها، كان ينبغي أيضا أن تعلم البنت الحجاب والحشمة والوقار وعدم الاختلاط بالصبية والبنين، كل هذا نحافظ على حيائها وعفتها ونحافظ على فطرتها الصحيحة. ثم أيضا من الواجبات على الأم تجاه ابنتها أن تنصحها وهي طالبة، تنصحها إذا تزوجت بأن تحافظ على زوجها وتنصحها في الله سبحانه وتعالى، لا تنصحها النصيحة التي تهدر حياتها وتذهب بها إلى وراء، أو لا تنصحها النصيحة التي تدمر بها حياتها، لا تنصحها النصيحة التي تحملها على عقوق الزوج وعصيان أمره ومخالفة أوامره، إنما تحثها دائما على تربية الأولاد وعلى الحرص على الزوج وعلى أن تكون يعني أن يكون البيت في كنفها وأن تعمل على استقامة هذا البيت وصلاحه وبلوغه بر الأمان وطريق السلامة. ثم تسأل وتقول: هل تأثم الأم بالمعاملة السيئة لابنتها وتفضيل أختها عنها؟ نعم، تأثم الأم إذا عاملت البنت معاملة سيئة، لأننا أمرنا بحسن المعاملة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر في حديث معاذ هذا الذي رواه الترمذي ويقول خالق الناس بخلق حسن، فأولى أن نخالق أحب الناس إلينا وأولى الناس بنا وأقرب الناس منا، وهم البنت أو الأب أو الأم أو هؤلاء القرابة والأرحام، أولى أن نعاملهم المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. ونحن بهذا أيها الإخوة المسلمون إذا أحسننا المعاملة في ذوات أرحامنا فإننا بهذا نحسن إلى أنفسنا أولا، لأننا نعاملهم معاملة يعاملوننا بها، ثم بعد هذا تكون صلة الأرحام وحسن الجوار والقيام بالحقوق وغير ذلك. أما إذا أساءت الأم المعاملة لابنتها فإنها بهذا تحملها على مخالفتها وعلى عصيانها، وربما تحملها على سوء الخلق، وربما تغرس فيها هذه المعاني، فإذا انتقلت إلى زوجها وتزوجت بعد ذلك ربما تتعامل بنفس الطريقة وبهذا الأسلوب. وبالتالي فالأم يجب عليها أن تعامل ابنتها معاملة حسنة، قد تقسو عليها حينا عند الأمر والنهي عند الثواب والعقاب، هذا أمر مباح، فقاسا يزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، وأحيانا الإنسان يضرب ابنه ليعلمه، هذا الضرب يكون على سبيل التهذيب لا التعذيب، وعلى سبيل التعليم والأخذ بيده إلى طريق الخير والبر والنور. أما تفضيل أختها عليها فهذا محرم، يحرم على الوالد أو الوالدة أن تفضل أخا على أخ أو أختا على أخت أو أخا على أخت أو أختا على أخ، يعني لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض. ولهذا في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري في غير ما موضع من الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي حديث آخر لما في رواية أخرى لما جاء بشير والد النعمان ويريد وكان قد تزوج عمرة بنت رواحة، فأرادت عمرة أن يكتب بشير والد النعمان لأبناء عمرة مالا وأن لا يكتب للآخرين، يعني الأولاد من غير عمرة رضي الله عنها، فقالت قال والله لا أفعل شيئا حتى أشهد على ذلك رسول الله. فأتى بشير رسول الله عليه الصلاة والسلام فنهاه عليه الصلاة والسلام وقال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. أشهد على هذا غيري لا يعني أن هذا يجوز أن يشهد عليه غيره، وإنما معنى هذا أن هذا كلام مردود وأن هذا كلام لا ينبغي أن يكون، كما تقول لابنك إذا أردت أن تزجره افعل ما شئت، هذا معنى أشهد على ذلك غيري. ولهذا قال بعدها عليه الصلاة والسلام: فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. ومعنى هذا إن الإنسان ينبغي أن يعدل بين أولاده حتى لا يزرع بينهم الضغينة ولا يغرس بينهم الأحقاد ولا يجعل بينهم هذه الفتن التي تكون بين الإخوة. إننا نجد كثيرا من الأسر اليوم إذا مات الوالد أو ماتت الوالدة ذهبوا شذر مذر وأصبح كل واحد منهم في واد غير الواد الذي فيه أخوه، وذهب بهم الأيام مذاهبها وأصبح كل يعني لا يلتفت إلى أخيه ولا يصل أخاه ولا يبر أحدا من أهله وأرحامه. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يتربوا على أن يكونوا عصبة واحدة، فينبغي أن نربي أولادنا على أن يكونوا مترابطين وأن يكونوا أهل محبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة أراد أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين 90 رجل منهم، وآخى بين 45 من الأنصار و45 من المهاجرين. كل هذا لأن المؤاخاة ولأن الأخوة والترابط هي أصل أصيل من أسباب نصر الأمة وقيامها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا ينبغي أن نغرز النزاع بين الأولاد، إننا ينبغي أن نوصي هذا بذاك، وأن نجعل الكبير يحن على الصغير، وأن نجعل الصغير يوقر الكبير. كل هذا ينبغي أن يكون حتى تقوم الأسر على بنيان صحيح، وأن يكون هؤلاء كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فإذا الأم تأثم إذا عاملت أحد أبنائها أو إحدى بناتها معاملة سيئة بغير داع، يعني إذا كانت تعاملها معاملة سيئة كأن تهجرها 3 أيام مثلا من أجل أن تزجرها في عمل ما، أو تؤدبها، أو تحملها على أمر يحبه الله ورسوله، فهذا أمر مشروع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب المتفق على صحته: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا الهجر مقنن بالثلاث، إلا إذا استدعى الأمر أن يطول في أمر ما، كما هجر عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل كعب بن مالك، هجره وصاحبيه نرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهجر عليه الصلاة والسلام هؤلاء 50 يوما أو 50 ليلة. بل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كعب بن مالك وقال له وقال: ألحق زوجتك بأهلك. فقال: يا رسول الله، أو ابتعث سائلا يقول يعني أطلقها؟ قال: لا، بل اعتزلها. فيعني ذهبها وخلى سبيلها إلى أهلها، وكان هذا الهجر أيضا من زوجته له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الهجر إذا كان يحقق مصلحة فإنما هو بقدر الدواء، يعني إذا كان الهجر يحقق المصلحة نقوم به، إذا كان الهجر لا يحقق المصلحة بل يحقق المفسدة أو يزيد الأمر سوءا أو يزيد الأمر ضغطا على إباله، فحينئذ يحرم هذا الهجر. كأن يكون مثلا الرجل يترك الصلاة، فإذا هجرته ولم تكلمه ازداد عتوا ونفورا، فمثل هذا لا تهجره، بل يوما بعد يوم تذكره بالصلاة، تدعو إلى الله، تعطيه هدية، تحاول أن تأخذ بيده حتى يعني تقربه من الصلاة، وحتى تدله على الله سبحانه وتعالى. فيحرم على الأم أن تعامل ابنتها معاملة سيئة، أو يحرم على الأب أيضا أن يعامل أولاده معاملة سيئة إذا كان هذا بغير داع ولغير مصلحة. وكذا يحرم التفضيل، تفضيل الأبناء بعضهم على بعض إذا كان لغير مصلحة. أما إذا كان هذا التفضيل في المال لمصلحة ما، كأن يكون مثلا الرجل عنده بعض الأولاد وواحد منهم كفيف، فهو يريد إذا أعطى هؤلاء 10 أن يعطي الكفيف 20 أو 100، لا بأس طالما أنه يخص بالهبة لأمر ومسوغ مشروع. أو يكون مثلا هؤلاء الأبناء جميعا يعني في يسر ومال وفير ونعمة ورفاهية، وهذا عنده من الأعباء والديون وكذا وكذا وفقير ويحتاج إلى الصدقة، فيجوز حينئذ أن يهب الوالد لهذا الولد الذي هو له يعني ظروف معينة وعنده فقر وعوز وحاجة، يجوز أن يخصه بالعطية دون إخوته. أما إذا كانوا جميعا، وينبغي في مثل هذه الحالة على الوالد، ينبغي له أن يستأذن إخوته، وهذا الاستئذان ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل تطيب الخواطر ومحاولة يعني تفهيم الأولاد، ويعني أن نعلمهم أن هذا الولد هو في حاجة شديدة، بل ينبغي أن نوصيهم أن يساعدوه وأن لا يتركوه فقط إلى مساعدة والده. فالتفضيل هذا في المال أو الهبة أو العطية أو الهدية إذا كان لحاجة، وكأن يكون الولد فقيرا وإخوته كما قلنا على يسر وحالة طيبة، أو يكون عنده أولاد كثيرون ولا يستطيع النفقة وليس عنده من العمل ما يعين على حياته، المهم أنه محتاج، فيجوز أن نفضل هذا الولد وأيضا نبين هذا الأمر ونوضحه لإخوته ونقول إنه في حاجة، إنه محتاج، وأنتم تحمدون الله على ما أنتم فيه من نعمة ورغد عيش بحمد الله سبحانه وتعالى. أما التفضيل بغير داع بين الأولاد، وأما المعاملة السيئة بغير حاجة بين للأولاد، فهذا أمر محرم وممنوع، لأنه سيؤدي إلى محرمات، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. سؤال آخر تقول: كنت صائمة الأيام الستة من شوال، واستأذنت زوجي قبل صيامها وكان على علم، ولكن في أحد الأيام أثناء صيامي طلب مني أن أفطر، هل علي إثم إذا رفضت، وهل عليه ذنب بسبب إفطاري؟ في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فالمرأة في صيام الفرض لا تستأذن الزوج كصيام رمضان أو صيام النذر، لكن في صيام النذر تخبره بأن عليها نذرا وكذا وكذا، أو مثلا كان هذا الصيام عبارة عن كفارة وهكذا، لكن ينبغي أن تخبره بالوقت الذي ستصوم فيه حتى لا يفاجأ بذلك، وحتى يهيئ نفسه لهذا الأمر. فصيام الفريضة كصيام رمضان أو النذر أو الكفارة، هذا الصيام كما قلنا المرأة لا تستأذن الزوج فيه، لكن ينبغي فقط أن تعلمه بصيام النذر وصيام الكفارة حتى يكون على علم بذلك. أما صيام النفل فالزوج لا بد أن يستأذن، لا يحل لامرأة، وانظر إلى هذا التعبير النبوي، لا يحل يعني يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، لأن الرجل قد يكون محتاجا إلى إصابتها ويعني قضاء حاجته ووطره معها، وقد يكون هو يعني لا يحتاج إلى أن تصوم هذه المرأة حتى تحافظ على صحتها مثلا، أو إلى غير ذلك من هذه الأحوال. فأيما كان الأمر فصيام النفل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها وأن تقول له: إني سأصوم غدا، صيام الاثنين أو الخميس، صيام عاشوراء، تاسعاء، صيام عاشر من ذي الحجة، صيام عرفة وهكذا. فإذا أذن الزوج فبها ونعمت، يعني لها أن تصوم، وإذا لم يأذن فلا يجوز لها أن تصوم صيام النفل. لكن مع هذا لا ينبغي للرجل أن يتعنت، لأنه ممكن واحد يعني الموضوع يأخذه بصورة فيها يعني شيء من عدم مراعاة الأحوال، فيرغم زوجته من باب إغاظتها ومن باب التضييق عليها ومن باب يعني محاولة الأذى لها، وهذا محرم، يحاول أن يؤذيها بأن يمنعها من صيام النفل، وقد لا يكون محتاجا إليها، وقد لا يكون الرجل في حاجة إلى أن تفطر، ومع هذا فإنه إذا أرغمها يحرم الثواب وتحرم هي الثواب مع كل أسف، وإذا كان يقصد السوء فإنه يجازى بنيته على ذلك. ومن هنا فإن المرأة إذا صامت النفل أو إذا أرادت أن تصوم صياما مستحبا أو صياما من صيام السنن فيجب عليها، يجب يعني هي ملزمة بأن تستأذن الزوج، فإن أذن فتصوم، وإذا لم يأذن لا تصوم. أما إذا أذن الرجل ثم بعد هذا بدا له في النهار مثلا أن يقضي وطره من زوجته، فإذا فعل ذلك فإنها ستفطر حتما، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن صيام النفل لا يجب على الصائم أن يكمل يومه، ولهذا جاء في الحديث عند بعض أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع الذي يصوم التطوع. وبالتالي فالمرأة كما قلنا يجب أن تستأذن زوجها قبل أن تصوم التطوع. ثانيا إذا صامت وأراد زوجها أن تقطع الصيام بأمر ما كحاجته مثلا إليها ونحو ذلك، فيجب عليها أن تطيعه وأن تكون له سمعا وطوعا، وأن تكون ملء السمع والبصر له بالنسبة للسمع والطاعة. ثم تقول: هل عليه إثم إذا تسبب في إفطاري؟ لا يأثم، لأن من حق الرجل أن ألا تصوم المرأة صيام النفل، هذا من حقه، ومن حق أيضا أن تستأذنه إذا أرادت أن تصوم صوم التطوع. وهل علي إثم إذا رفضت يعني الفطرة؟ نعم عليك إثم، لأنك بهذا تعصين أمر الزوج في أمر مباح أو أمر مستحب أو أمر فيه تطوع، وبالتالي فيجب عليك أن تسمعي له وأن تجيبي أمره. وأيضا في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته إلا فلم تأته فبات غضبان عليها. هذا قيد مهم، ربما إذا دعاها إلى حاجته ولم تأته لم يغضب لأن حاجته ليست شديدة أو ليست ملحة، لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى حاجته فلم تأته فبات غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. يعني إذن لابد هي أن تسترضيه في مثل هذا الأمر حتى يسامحها وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. وفي سنن أبي داود عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته إلى حاجته فلتأته ولو على التنور. وليعلم أيها الإخوة المسلمون، هذه نصيحة للمسلمين أجمعين، أكثر ما أسمع من المشاكل في حدود سماع الشخص إنما يكون عادة بين الزوجين في هذه القضية. تجد الرجل إذا قلل النفقة أو إذا أساء المعاملة أو كذا وكذا من هذه الأمور، تجد عادة المرأة مقصرة في أمر الفراش، وكذا الأحيان في بعض الأحيان تجد المرأة إذا أساءت المعاملة للزوج أو كذا وكذا تجد مشغولا عنها منصرفا، وأيضا تجد مقصرا في حق عفتها وحق فراشها. وبالتالي فهذا من أوجب الحقوق، وهو من أعظم مقاصد النكاح العفة. النكاح هو تاج الفضيلة، تاج العفة، رأس العفة، والله تبارك وتعالى يعني جعل هذا الأمر في العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصيام فإنه له به وجاء، أي وقاية وصيانة وقطع لدابر الشهوة والفتنة ونحو ذلك. فإذا لا بد للمرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تقوم على حقوق زوجها من السمع والطاعة، لا تأذن لأحد إلا بإذنه، لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، حتى لو كان أبوها أو كان أخوها أو كان يعني سوى من كان من أهلها أو أرحمها. وأيضا يجب على المرأة أن تطيع الزوجة، ويجب على الرجل المرأة إذا دعاها زوجها ولو لم تكن لها حاجة أن تلبي حاجته وأن تحتسب في ذلك وأن ترجو من الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. ولهذا قال عليه الأجر العظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتنا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. أو قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك إذا وضعها في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بيوتنا وأن يؤلف بين الأزواج وأن يصلح ما بينهم وأن يرزقنا وإياهم الذرية الصالحة وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين وأن ينزل عليها الخير الوفير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.